تربية الأبناء رسالة، فليحفظ كل أنجالة، جالسهم ناقشهم واسمع من كل ورقم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي الأمين. أما بعد، أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بحضراتكم في برنامجكم فن التربية، وحلقة اليوم بعنوان الاستعداد للعام الدراسي الجديد. موضوع طبعا لا شك أنه مهم. كل سنة بيحصل بعض المشكلات لدى بعض الطلاب عن غيرهم في دخول المدارس، والمعاناة اللي بيجدها بعض الأباء والأمهات مع الأبناء في دخول المدارس. بعض الأولاد بيبقى متعود على أسلوب معين في الأجازة، أسلوب نوم، أسلوب يعني ينام الساعة كذا متأخر مثلا يصحى متأخر، وأسلوب للتلفزيون، الكمبيوتر، النت، الفيس، الخروج، اللهو، اللعب، الكرتون، الأكل، الشرب، يعني بيبقى في أسلوب معين في الأجازة. مجرد ما نبدأ ندخل الدراسة، الولد نقلة، كل مرحلة انتقالية في حياة الإنسان بيبقى الحقيقة فيها شوي من الضغوط، يعني خاصة النقلات اللي بتبقى للطفل لداخل الحضانة. هو متعود طول الوقت مع والدته 4-5 سنين، وفجأة داخل هينتقل لبيئة جديدة تماما. ده محتاج الحقيقة إعداد خاص، وربما نعمل له حلقة خاصة. كنا عاملين حاجة زي كده قبل كده برضو، يعني كيف نعد طفل الحضانة أو الروضة يعني علشان ندخل. ده محتاج تركيز أكتر. يعني النهاردة أتكلم بشكل عام، يعني سواء طفل الروضة أو الابتدائي أو الإعدادي أو الثانوي أو الجامعة، المهم إنه إزاي إن إحنا نعده نفسيا ويعني عقليا وماديا، الإعدادات اللي ممكن تكون تخليه يدخل العام الدراسي وهو مرتاح، ما بقاش فيه صدمة، ما بقاش فيه نقلة مؤلمة بالنسبة له، تبقى نقلة مفرحة بالنسبة له، شيء هو حبه مشتاق ليه، يدخل المدرسة وهو مبسوط. أنا عجبني يعني في أب بيقول لي إنه ابني يمكن ليلة دخوله المدرسة، يمكن الحالة دي الحقيقة المفروض كانت قبل كده بشوية، أسبوع ولا حاجة، لكن على كل ما زال في بعض الناس في بعض المعاناة بتجيلي في دخول المدرسة أو في دخول الحضانة، يعني بيبقى في بعض المشكلات. يعني الأب قال لي إن الولد بيبقى كان ليلة الصبح عنده المدرسة الصبح، نام بدري حوالي الساعة 10، صحي 12، هو النهار طلع صحي الساعة 3، أو النهار طلع الساعة 5، أو النهار طلع قد إيه متشوق للمدرسة. طبعا هنا ما فيش مشكلة خالص، أنا الطفل ده ما فيش أي تعب معاه. أنا بتكلم على بعض الأطفال التانيين اللي ممكن يبقى عندهم مشكلات، خاصة اضطرابات بسميها سايكوسوماتية أو اضطرابات نفس جسدية، إن هو بيبقى أولا يصاب باضطرابات في المعدة وبطني وصداع ومش قادر وترجيع وعايز يرجع في الحمام تاني، وكل ده رفض مباشر أو رفض غير مباشر للذهاب للمدرسة. طبعا بتبقى في بعض المشكلات. في بعض الأطفال بيبقى عندهم خوف، يعني خوف شديد من الانفصال عن الأم، خوف شديد من الانفصال عن الأسرة، خوف شديد من العلاقة بالآخرين، يعني فهو رايح لمكان جديد، فبالتالي بيبقى في درجة خوف بالنسبة له. هنا أحيانا ده بيزيد أكتر عند الأم اللي نفسها هي بتتعلق مرضي بالابن، فبتضطر أن يتعلق مرضي بيها، وأن الأم القلقة أو الخوافة أو الموسوسة اللي شوية ما بتسمحش الولد أنه يتحرك وينطلق في الحياة، تفقده بعض مهارات المواجهة، فبالتالي بيبقى يعني شوية مركز مع الأم والأم مركزة معاه، فعلشان ينتقل هنا الحقيقة بيبقى الطفل ده لا شك إن عنده صعوبة. يعني الأم القلقة بتخلي الولد يقلق من ممكن بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر، توحيله إن ربما يحصل لك حاجة، ربما تتخطف، ربما تتضرب، ربما ما ترجعش، ربما هي بقلق. القلق عندها هي شخصين قلق مرضي، فبتبقى تنقل القلق للولد وكأنه قلق نقل بالعدوى، يعني هذا الشكل. دايما في معروف انه في اضطرابات التوافق بتبقى لاي مرحله انتقاليه، يعني من البيت للحضانه، من الحضانه للابتدائي، من الابتدائي للاعدادي، من الاعدادي للثانوي، ومن الثانوي للجامعه. اضطرابات التوافق ان شاء الله حتى من مدرسه لمدرسه، من بيت لبيت، دايما من محافظه لمحافظه، من بلد لبلد، معروفه دي، بنسميها اضطرابات توافق. يعني بنحتاج الانسان في البدايه كده يتعود عليها، يألفها بالتدريب والتدريج بهذا الشكل، علشان ما يبقاش فيه مشكلة ولا صدمة ممكن تؤثر بعد كده على الانتباه والتركيز والذاكرة والتحصيل الدراسي بشكل عام. يعني في زي ما قلت لحضرتك صعوبات تغيير العادات برضو. الإنسان علشان يغير عادة دي حاجة صعبة شوية. يعني أنا عشان حقيقة ألبس الساعة كنت ألبسها في الشمال، عشان ألبسها في اليمين قعدت فترة طويلة جدا. لدرجة أنا عملت برنامج لنفسي يمكن قلعت الساعة حوالي سنة أو سنتين، لغاية لما برمجة العقل الباطن القديمة تتنسي يعني. ومع ذلك لما جيت ألبسها في اليمين كان في صعوبة، لكن مع التعود خلاص عودت نفسي. لدرجة أنا لما أحب ألبسها في الشمال يبقى في مشكلة، بالرغم كان العكس لو حبيت ألبسها في اليمين يبقى في مشكلة. احساس بتقل بقى واحساس انك لا، وده دليل يعني او تجربه بسيطه تدينا فكره انه تغيير العادات صعب لكن مش مستحيل. لكن اي شيء ما تقدرش عليه تتدرب عليه تقدر عليه، اي شيء ما تقدرش عليه تتدرب عليه تقدر عليه. يعني اي مشكله عند اولادنا من اول قواعد تعديل السلوك انه يمكن تعديلها ويمكن تغييرها ويمكن التغلب عليها بهذا الشكل. خاصه ان كل طفل او كل انسان يتمنى انه يكون ناجح، يتمنى انه يكون سعيد، لكن بيحصل شيء من المخاوف الداخليه بتوقف الانسان بهذا الشكل. شيء من القلق لما يزيد عن حد ويتقلب ضده، لما القلق بيزيد بيقف امام الانسان بيعرقله على انه يتقدم. لكن لما القلق بيبقى بسيط بيبقى قلق صحي، بيبقى قلق دافع، قلق محفز، بيبقى جهاز انذار بيبقى خلف الانسان بحيث انه يدفعه للنجاح يعني. وشيء طبيعي ان الواحد لما ينتقل من شيء لشيء بيبقى في شيء من القلق، او زي بيقول لك من خف سلم يعني، يبقى في شيء من القلق البسيط الصحي اللي يخليه ياخد باله، زي فكره ان دخل امتحان فبقى في شيء من القلق البسيط اللي يحفز اللي يخلي الواحد ايه ينتبه وما شابه يعني. بيبقى البعض الحقيقه عنده برضو ايه يعني، ولذلك تغيير العادات بقى بتاعت الاجازه زي ما قلت لحضرتك، لما الولد يجي يغير العادات دي كلها من النوم والصحيان والاكل والشرب واللبس والمصروف والخروج والنادي واللعب مع زمايله واولاد العيله، وفي نفس الوقت التلفزيون الكمبيوتر الفيس النت يعني اللاب التاب، كل دي حاجات بتبقى بيستغرق فيها الولد من ساعة ما يصحى لغاية لما ينام. فجأة تدخل الدراسة هيبقى في عادات جديدة تماما، فتغيير العادات صعب على الكبير ما بالك على الصغير يعني. فالمفترض ان احنا عايزين نهيئ الطفل نفسيا بحيث انه يبقى فيه مرونة في النقلة، ما يبقاش فيه صعوبة في النقلة للعام الدراسي الجديد. كل ده ليه؟ علشان ما ينعكسش على الولد خاصة في الفترة الأولانية في الانتباه والتركيز وما شابه. يعني لو اخدت حاجه واحده بس كده، صعوبه تغيير مواعيد النوم يعني. الساعه البيولوجيه متظبطه انه الولد كان بينام متاخر 1-2 ويصحى الساعه 10-11-12، وفجاه لقى نفسه محتاج ينام اقصى حاجه 10 ويصحى اقصى حاجه 6. فبالتالي بتبقى هنا في مشكله، فلازم انه يهيئ ليها قبليها بشويه. خلاص ان شاء الله حتى كل يوم ناقص ساعه 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 لغايه لما، لكن الفجائي ده بيبقى بالنسبه له ياخد على الاقل اليوم الاول والثاني مش قادر يركز في الفصل يعني. خاصة المرحلة الأولى اللي بيبقى فيه طفل مثلا، منقول زي ما قلت لك من البيت للحضانة، أو من الحضانة لأولى ابتدائي، من الابتدائي للإعدادي، مرحلة مراهقة، نقلتين، نقلة الإعدادي المدرسة ونقلة مرحلة المراهقة، ومن المراهقة بعد كده للجامعة يعني. بيبقى فيه حتى نقلات في النمو، مراحل النمو نفسها، النقلة دي بتبقى فيه لها خصائص مختلفة فبتخلي الولد في مشكله. فدي قصه اتكلمنا فيها كتير، مراحل النمو والى اخره يعني. يعني من الميلاد لسن سنتين دي مرحله المهد، من 2 الى 6 مرحله الطفوله المبكره، من 6 ل 12 مرحله الطفوله المتاخره، من 12 ل 15 مرحله المراهقه المبكره، من 15 ل 18 مرحله المراهقه المتوسطه، من 18 ل 21 مرحله المراهقه المتاخره. يبدا بعد كده من 21 الى 40 الشباب، ويبدا من 40 الرشد، وبعد كده يبدا الشيخوخه. دي مراحل عمر الانسان يعني. فبتبقى حتى مرحلة الانتقال من الجنين لأول ما يخرج الطفل وعند الولادة يصرخ أو يعيط أو يبكي أو في مشكلة نقص أو الهواء بقى الأكسجين أو صدمة الميلاد زي ما سماه أوترانك أو نزغة شيطان، أيا كان الأسباب أو التفسيرات، إلا أنه دي نقلة برضو حتى من الرحم للخارج. برضو بتبقى النقلات دي كلها محتاجة أن احنا نهيئ الطفل. طب افرض أن في طفل نقل من مدرسة لمدرسة، ده أكتر واحد محتاج الكلام النهاردة، محتاج إنه يتهيئ نفسيا للمدرسة الجديدة وللمكان الجديد وللزملاء الجداد وللمدرسين الجداد وللمواصلات الجديدة بهذا الشكل. طب افرض إنه واحد نقل من تجريبي أو من لغات لمدارس عادية عربي، برضه ده محتاج نقلة بقى في إن هو الماث والساينس اللي كان بياخده، محتاج إن هو لازم يهيئ ليه وقبليه بفترة بقى عربي حساب وعلوم، ويعرف زائد وناقص وعلى ويساوي وفي، يعرفها بالعربي وهكذا يعني، العمليات الحسابية كلها. طب افرض ان واحد نقل من ازهر العام برضو دي نقلة تانية محتاج انه ياخد باله الفرق بين هنا والفرق بين هنا. افرض واحد مثلا نقل من مدرسة خاصة بمبلغ كبير لظروف مادية ما نقلنا المدرسة عادية برضو ده محتاج اهيئه نفسيا لطبيعة المدرسة العادية. افرض ان واحد كان في تالت اعدادي وفجأة نقل مثلا لصنايع او لزراعة او لتجارة او لفني او مش ثانوي يعني، فهنا هيبقى في زملاء جداد ما هو مش اللي متعود معاهم لغايه عايش معاهم لغايه ثالثه اعدادي يعني، لا هنا هيبقى في زملاء جداد، هيبقى في بيئه جديده، هيبقى في شكل جديد. اصله لان كل المراحل الانتقاليه دي محتاجه تهيؤ، فلو الولد مهيئ نفسيا كل ده يخلي الامور تمر بسلام وبالراحه كده بدون مشاكل داخليه، حتى لو الولد ما حسسناش احيانا يبقى برضه في اضطرابات داخليه جواه محتاجين نهيئه لكل ده يعني. طيب علشان حتى على الاقل حتى لو في مشكلات في البدايه يعني، في ناس بتبقى الحقيقه محتاجه بعض الاولاد عن الاولاد التانيين، ده محتاج اكتر حلقه النهارده، محتاج اكتر هيئه نفسيا وعقليا واسريا وماديا للمرحله الجديده في الدراسه يعني او لدخول الدراسه. بعض الاطفال اللي هم بيبقى زي ما قلت لحضرتك اللي بيبقى عنده درجه الخوف او خوف الاجتماعي بمعنى اصح، اكتر خوف بشكل عام او خوف الاجتماعي اللي هو عنده مشاكل في التواصل مع الاخرين يعني، كان عايش في بيت والبيت بعض الامهات الحقيقه بيبقى عندها قلق فبتقول لك يا دكتور لا ده الولد يعني انا حطاه بصراحه يعني ايه اخاف عليه من الهواء الطاير، ما هو دخلنا للزعبيب اهو، ما هو ده اللي انا بنقل النقل بتاعتي والاستعداد النفسي بقى من الهواء الطاير اخاف عليه من الهواء الطاير داخل لزعبيب عيال، وعيال في اولاد عدوانيين وفي اولاد عندهم فرط حركه ومشاكل، في مدرس هيبقى مش كل المدرسين اسواء، مدرس عدواني، المهم انه حتما هيبقى في مشكلات في الباص وهو رايح، المهم انه في مشكلات لازم يهيئ ليها بشكل جيد، والا القلق اللي هيبقى موجود او الخوف اللي هيبقى موجود او الاحساس انه اتضرب او انه كاتم ده جواه، ده هتقول لي ان هو مش قادر يذاكر او رافض المدرسه او رافض المدرس او رافض كذا، انا مش عايز يكون في اسباب تؤثر بشكل غير مباشر على تحصيل الدراسي للأولاد، وده جزء من التأثير بشكل غير مباشر على التحصيل الدراسي للأولاد، حاجات ما بقاش الحقيقة واخدين بالنا منها قوي يعني، يعني إن قلقك نقلتيه للولد قلق الانفصال، نقلتيه للولد أنت اللي تعبانة جدا، فبالتالي هو تعبان كمان لأنه خايف على نفسه قوي لأنك خايف عليه قوي، فطول الوقت ما بيركزش في الدراسة وكأن القلق والخوف سحب طاقة التركيز والانتباه عنده، وبالتالي مش قادر يستدخل معلومات فمش قادر يخزنها فمش قادر يفتكر، فترجع تقولي له أخدت إيه، فالقصة كان في قلق وخوف عوامل انفعالية أثرت سلبا على العوامل المعرفية للانتباه والتركيز والذاكرة والذكاء بشكل عام. طيب مين من الأطفال اللي محتاج أكتر تهيئة نفسية وعقلية لاستقبال العام الدراسي الجديد؟ طفل مدلل، طفل مدلل هو كان ما بيتحملش اي مسؤوليات، وطفل وحيد بقى ولا طفل ولد على بنات ولا بنت على اولاد ولا طفل اخير ولا طفل مريض ولا الاب حرمه في الطفوله فبالتالي يعني دللوه تدليل زياده، او انه اول ولد في العيله بقى او اول كذا يعني او الجد والجده بيدللوا، المهم انه الولد ما عندوش قدره يتحمل المسؤوليه، فالمدرسه مسؤوليه، وانه يقعد في الفصل قاعد ساكت مسؤوليه، وانه ينقل من على السبوره مسؤوليه، وانه يكتب الواجب بتاعه بعد كده مسؤوليه، وانه يصحى عشان يروح المدرسه مسؤوليه، بيبقى هنا عنده مشكله في تحمل المسؤوليه لانه طفل مدلل اعتمادي على الاب والام، فبالتالي ده اكتر حد محتاج تهيئه يعني ننقله كده من الاعتماديه للاستقلاليه، من الاعتماديه للاستقلاليه، من انه مدلل لانه يعتمد على نفسه يعني. في طفل انطوائي، طفل انطوائي بيبقى ما عندوش قدره على التواصل مع الاخرين، فبيبقى انعزالي قاعد لوحده، خاصه لو طفل رايح مدرسه جديده فالاولاد عاملين شله، ممنوع الاقتراب او التصوير، فهو لو راح عندهم مش هيقبلوه، فبالتالي ده محتاج فكره زي ان انا ادخله جوه المجموعه بمنتهى البساطه، مشكله بسيطه زي كده، انا عندي طفل مثلا داخل وليكن نقلته من ثالثه ابتدائي المدرسة تانية زي ما قلت لحضرتك، مدرسة ايا كان بقى، نقلت من لغات العربي، نقلت من ازهر العام، نقلت من مستوى يعني خاص لمستوى حكومي، ايا كان النقلة، نقل من منطقة خالص لمنطقة تانية ودخلناها المدرسة الجديدة، نقل من محافظة لمحافظة، من بلد لبلد، خاصة بعض الناس اللي بتهاجر مثلا فبتروح بيئة مثلا جديدة أجنبية أو إنجليزية مثلا في إنجلترا أو أمريكية مثلا أمريكا كندا كذا كذا، بيبقى بحتاج تهيئ كبير جدا بقى للغة وللآخرين وللتواصل والكلام ده كله. طفل مش قادر يندمج مع المجموعة، المهم إن أنا بحاول قدر المستطاع الأم والأب عليهم دور إنهم يصاحبوا الام تصاحب ام مثلا تروح المدرسه تتعرف على ام، فلما تتعرف على ام ولد او اتنين وبالتالي هيبدا الولد يندمج، هي تعرف الاب تعرف الام والام، فالولد يعرف الابن والابن، يبقى انا كده حاولت ان انا ادمجه مع يعني ابناء الايه صديقاتي دول يعني. دي حاجه. الحاجه الثانيه حاول قدر المستطاع انه يعني اعرف المدرسين بيه، بحس انه يبقى برضو وكان الام المدرسه اللي موجوده وكانها الام البديله لحضرتك يعني. وفي نفس الوقت محتاج انه الولد لو هو عنده ثقه بالنفس عاليه، ولو كان مثلا بيلعب كاراتيه او جودو او كونغ فو او ما شابه، فهو يعني عامل هاله لنفسه بهذا الشكل عشان ما يبقاش خايف انه يتضرب، فده يديله ثقه بالنفس ويديله قوه ذاتيه بهذا الشكل. لو الولد عنده دربته على التواصل بشكل عام والعيله والى اخره برضه هيبقى اسهل من غيره الانطوائي يعني. فلما يروح المدرسه الجديده محتاج انه بس حتى ارسم له دايره كده، انت هنا وهنا في خمس اولاد مع بعض، حاول تتعرف على اقرب ولد ليك يعني اللي يشبهك في القدرات او شاطر زيك في النحو او شاطر زيك في الكوره او شاطر زيك في كذا، كل ده يبدا ينجذب لواحد، فالواحد ده هيجيب صاحبه فينجذب للاثنين، فيبداوا الاثنين يجيبوا صاحبهم الثالث، فيبدا يدخل جوه المجموعه، وكده نبقى كسرنا حاجز الخوف بالنسبه له، حاولنا ندخله يبقى اجتماعي. في الطفل طبعا بيبقى خجول شويه، لما نحاول ان احنا نعلي الثقه بالنفس عنده ونعالج الخجل وندمجه في المدرسه، كل الحاجات اللي انا بتكلم عنها دي عوامل نفسيه وسلوكيه قد تؤثر على التحصيل الدراسي. فانا عايزه يدخل نقي بيور، عايزه يدخل يركز فقط في التحصيل الدراسي، ما يبقاش في اي عوامل تانية هي اللي بتؤثر على التحصيل الدراسي. ولذلك هنهيئه نفسيا وعقليا اكتر ازاي يدخل وازاي يندمج وازاي هيبقى لكم دور في ان احنا نهيئه. ده اللي انا هقوله لحضراتكم، ولكن بعد الفاصل ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم. بتكلم النهاردة مع حضراتكم في برنامج فن التربية عن الاستعداد للعام الدراسي الجديد، يعني أطفال الحضانة اللي داخل لأول مرة هنفصل عن الأم، طفل الابتدائي أو سنة دراسية انتقالية، سنة من أولى لتانية تانية لتالتة رابعة، لكن أنا بتكلم أكتر على اللي هو من البيت للحضانة، الحضانة للابتدائي، من الابتدائي للإعدادي، من الإعدادي للثانوي. بيبقى فيه اضطرابات توافق بالنسبة لبعض الأولاد، خاصة الخجولين الخوافين القلقين اللي برضو واخدين ده من بعض الأمهات القلقة والخوافة والموسوسة والاكتئابية وما شابه. طفل الخجول، الطفل اللي هو مدلل زي ما قلت لحضرتك، في بعض الأعراض بتبقى الصبح وهو الولد رايح، أعراض نسميها نفس جسدية زي بطني تعباني كذا، صداع بيرجع، فبالتالي مش قادر يروح. فالمفروض ان اهيئه نفسيا لدخول العام الدراسي الجديد بحيث انه يبقى حاجه ممتعه وفرحه بالنسبه له، ما تبقاش حاجه مؤلمه بالنسبه له ويحصل اضطرابات توافق. الحقيقه انه كنت عامل لحضرتك حلقه في بدايه الاجازه اللي هو كيف نستفاد من الاجازه او كيف تدير الاجازه لابنك يعني، وقلت ان ربنا خلقنا جسم ونفس وعقل وروح. فلو انت كنت سمعت الحلقه ونفذتها في الاجازه وعملت انشطه جسديه لابنك زي رياضة مثلا، ورياضة أو اتنين سباحة أو كونغ فو أو كورة أو كاراتيه أو ما شابه يعني، ويروح ويجي في موعد للتدريب ويبقى في مسؤولية ويبقى في صحيان ويبقى في برنامج، يعني برنامج الولد ما كسلش ما نمش، لأن طبيعة الإنسان لو خير بين النوم والصحيان يعني هيختار النوم، لو خير بين العمل واللا عمل هيختار اللا عمل، دي طبيعة الإنسان يعني. فبالتالي المفترض انه كنت بقول لحضرتك في الاجازه لو كنت هيئت ابنك بشكل جيد فما كنتش عودته على الكسل او تغيير العادات بشكل جذري او بشكل قوي، لا، لانه هتبقى الاجازه وكانها جزء من الدراسه. الدراسه بتبقى شد شويه عشان منهج منظم وما شابه، الاجازه بيبقى اغلبها حاجات ترفيهيه، لكن البعض لو اعد ابنه في يعني كان ادار وقت ابنه في الاجازه بشكل جيد جسميا زي ما بقول لحضرتك برياضه او نفسيا بانشطه معينه، وقت للتلفزيون وقت للكمبيوتر وقت معين واوقات معينه برضو، مش الدنيا سايبه بهذا الشكل طول الوقت كمبيوتر او تلفزيون او تاب او غيره، لا، في اوقات معينه بهذا الشكل، واوقات للترفيه للخروج للزيارات للاهل، ثم اعداد يعني جسمي نفسي عقلي لو الابن كان في تدريبات معينه للانتباه والتركيز والذاكرة، وكنا عملنا دورات بنعملها في الأجازة. كل ده الولد برضو بيجي كان بيحضر معنا الدورة مثلا من 9 لغاية 2 مثلا، فهو أنه جزء من الدراسة بس هو جزء ترفيه، هو كله لعب بس بننمي الانتباه والتركيز والذاكرة. ده مثلا يعني لو طفل تاني كان عقليا مثلا راح أخد حساب ذهني أو راح لبرنامج للعباقرة مثلا أو برنامج للإبداع أو برنامج لكذا، كل ده تنمية عقله في الأجازة، فهو كان حاسس بالمسؤولية برضه وشغال شغال تمام بنميه يعني بهذا الشكل يعني. وعلى المستوى الديني أو المستوى الروحي حفظ القرآن والانتظام في الصلاة وبرنامج ديني بشكل عام، يعني جسمه نفسه عقل روح اللي كان في الأجازة الحقيقة استثمر الأجازة لأبنائه بشكل جيد، فمش هيبقى في نقلة قوية للمدرسة لأنه أوريدي كان في الأجازة كان في برنامج معروف انه بيروح مثلا سبت وثلاث يلعب رياضة مثلا، معروف البرنامج بيروح من كذا لكذا، في مثلا اثنين وخميس للشيخ فبرنامج يعني في جزء برضو للشيخ فبيحفظ، في برنامج مثلا كان لتنمية الانتباه والتركيز او برنامج لزيادة الابداع او لزيادة الذاكرة، فبالتالي اقصد اقول انه كان جسميا ونفسيا وعقليا وروحيا كان مشغول، فبالتالي ما كانش مكسل، لا كنت بنميه واستثمر الاجازة بشكل في شيء من اللعب بشكل في شيء من الترفيه بشكل ما فيش ضغط. يعني مثلا لو طالب في أزهر فهو بياخد منهج في الدراسة في الأجازة يمشي واحدة واحدة، يعني مش مضغوط قوي، مش مرتبط بمنهج، مش مرتبط. وده على فكرة لما يكون الإنسان مش مضغوط ربما إنتاجه يبقى أعلى، زي ما أنت حضرتك تقرأ كتاب مش مقرر عليك تبقى مبسوط بيه قوي غير كتاب مقرر عليك، وحتى لو الكتاب المقرر عليك ممتع أكتر من الكتاب اللي هو مش مقرر، بس دي طبيعة الإنسان، دي طبيعة الإنسان. وبالتالي لو هي الولد للأجازة، خلينا نستفاد من المعلومة دي لما سوف يأتي من سنوات إن شاء الله، لو هي الولد للأجازة بشكل جيد مش هيبقى في نقلة لدخول المدرسة لأنه عادي جدا بالنسبة له كل مهنالك، زي ما قول حضرتك لو كان في أزهر مثلا فهو بيحفظ قرآن فهنا هيبقى مرتبط منهج، فلو في الأجازة بقى سبق المنهج في القرآن ما شاء الله فيحس إنه مرتاح فما فيش ضغط عليه وحس انه حافظ، فكل ده يديله تقبل ذات وتقدير ذات واحساسه انه شايف نفسه بشكل كويس، ده كل ده يهيئه نفسيا اكتر لاستقبال العام الجديد يعني. طيب وده جزء الحقيقة من مسؤوليتنا تجاه اولادنا، يعني علشان بس ايه ما يبقاش المسؤولية بس ان انا بوكل وشرب، لا مسؤولية بقى زي ما بقول دايما تربية نفسية تربية دينية تربية خلقية تربية عقلية، فكل الجوانب دي ربنا خلقه جسمه نفسه عقله روح، فالتربية شاملة بهذا الشكل، فده جزء من مسؤوليتك في الأجازة بحيث انه كانك بتهيئه من خلال تدريبات عقلية وتدريبات جسمية وتدريبات نفسية وتدريبات روحية لاستقبال الدراسة، فبيحس ان الدنيا بالنسبة له ما فيهاش اي مشكلة. يعني طفل الحضانة زي ما بقولك ما محتاج لمجهود اكبر شوي في اعداده لانه هو نقلة ما جرباش قبل كده، يعني داخل من البيت للحضانة، ودايما بقول لحضرتك انه يفضل دائما انك انت تدخل ابنك سنة متأخر، انا بقولها بقالي كتير 19 سنين النهاردة بنقول يا جماعة يفضل ان ابنك تدخله المدرسة سنة متأخر. ليه؟ يكون اكبر جسميا واكبر عقليا واكبر انفعاليا، بطل عياط بقى وبتاع، اكبر اجتماعيا في العلاقات والكلام ده كله، وبالتالي استيعابه للدراسة هيبقى هو اعلى من الدراسة، المنهج اقل منه، فبالتالي يبقى شاطر جدا ويبدأ تقبله ذاته وتقديره لذاته يبقى جيد، فياخد انطباع اولي عن نفسه انه هو متميز، يظل هذا الانطباع انه متميز اكاديميا طول العمر، والمخ يعمم فيبقى متميز اكاديميا ومتميز انسانيا. اخدت بال حضرتك معايا فكرة ان انا ليه عايز اخره سنة وما استعجلش ادخله من 3 سنين ونص وراح اجيب واسطة وابقى بزعلان انه ما خدهوش وبتاع، والحاجة التانية لما بدخله الحقيقة من سن 3 سنين ونص وفجأة يبقى 3 سنين ونص في كي جي 1 و 4 ونص كي جي 2 5 ونص كي جي اولى ابتدائي، اللي هو 5 ونص انا عايزك تدخله لي كي جي 1 ان استطعت يعني لو ما كانش فيه مشكلة يعني تمام، اللي هو في اولى ابتدائي اللي انا 5 ونص في اولى ابتدائي ده انا عايزك تدخله كي جي 1 على 5 تمام. بلاحظ بقى لما بعمل اختبار ذكاء للولد بلاقي مثلا هو سنه 8 سنين لكن عقله مثلا 6، هنا في مشكله، ده انا مضطر انزل سنه وارفع يعني قدراته بتدريبات وكانه ارفع سنه وانزل سنه، يعني ده سنه وده عقله، فهو المنهج زياده سنتين عليه، منهج زياده سنه، ودايما المنهج زياده سنتين عليه، ممكن يحبط فقدراته تبقى واقفه وسنه يزيد فالمراحل وطبعا كله ما شاء الله بيعدي بالغش بيعدي ما فيش مشكله خلاص، فيعني وكان قدرات واحد يشيل كرسي وانا مشايله كنبه وياخد شهاده بانه شال الكنبه وما قدرش يشيل الكنبه فطلع بعديها الكنبه كمان عليها شلتتين فياخد شهاده بعد كده انه شال الكنبه عليها شلتتين فبيعدي بينجح باي شكل من الاشكال، خالته بقى عمه معرفه في الفصل الدراسه، المهم نجحوه، فالولد كل سنه يطحن كل سنه ينهار نفسيا لانه زمايله احسن منه وكلهم افضل منه وكلهم بيجاوبوا. فالولد بقى ممكن يسرق منهم، ممكن يبقى عدوان عليهم، ممكن يرفض المذاكره طبعا، مش هيحب يروح ناحيه الحاجه اللي بتألمه لان المذاكره بالنسبه له بتكسره نفسيا. يبقى هنا محتاجين ناخد بالنا من اولادنا في الجزئيه دي، محتاجين نعمل اختبار ذكاء للولد قبل ما يدخل المدرسه. افرض ان انا عايز ادخله من سن 4، اوكي ما عنديش مشكله، بس على الاقل اعمل اختبار ذكاء واضمن ان عقله قد سنه، يعني سن 4 وعقله 4. لكن ما يبقاش عقله 4 سنه 4 وعقله 3، هنا في مشكله، انا مضطر اخر سنه. حتى لما اخر السنه دي، حتى لو عقله اقل من سنه بسنه، يعني قدراته العقليه اقل من سنه بسنه، وانت مدخله متاخر، وكاننا خلاص السنه دي الحقيقه بتاخيري ليها ما بقاش المنهج زايد عليه سنه. فهمت معايا المساله دي؟ بدل ما نضطر نرجع الولد سنه، وفي بعض الامهات لما برجع الولد حتى سنه بعد كده تقول لي ساعه ما رجعناه هو ماشي ما شاء الله مظبوط جدا. قال لي طبعا، لانه بدا يحب المواد وبدا يحس انها في قدراته، ما فيش اي مشكله عنده على الاطلاق يعني. فده شيء اساسي انك انت لازم تعمل لابنك اختبار ذكاء سن 4 سنين او 3.5، بحيث انك انت تدخله اولا السنه دي ولا السنه الجايه، يعني وفقا لعمره الزمني متماشي مع عمره العقلي. فهو عنده عقله 4 وسنه 4، اوكي يدخل ما عندهش مشكله، وان كان اتاخر سنه برضو افضل. مع انه يا دكتور عقله 5، عقله 5 مع ان سنه 4 بس عقله اعلى من سنه بسنه. طب ما كويس اهو، جاب سنه عمر عقلي، ما انت بتقول ندخل بالعمر العقلي مش بالعمر الزمني، فهو اعلى سنه. يا عم خلاص استنى بس، نستنى السنه دي وتبقى السنه دي زياده عنده يشيل بها المنهج وياخد ادوار اجتماعيه بقى، رائد الفصل ومش عارف ايه وبتاع. والمدرس لما يجي يختار رائد الفصل هيختار ربما اكبر جسما وعقلا واجتماعيا وانفعاليا وشاطر وبتاع. فلما يختار مثلا الاسر والكلام ده كله، او يختار بقى تنظيم الفصل اداريا جوه رائد الفصل والامين مش عارف المساعد والامين العام مش عارف ايه والثقافي والرياضي وبتاع، فلما يبقى اكبر يبدا هو حاسس بمسؤوليه من هو صغير، يظل طول عمره مسؤول. طيب افرض ان حتى عقله اكبر من سنه، يا عم يجيب لك 5% زياده في ثالثه سنه، هتزيد معاه طول العمر. كفايه الانطباع الاولي عن نفسه انه حاسس انه كويس. فزي ما بقول دايما انه الدراسات بتقول كل ما زاد الذكاء زاد التحصيل الدراسي، وكل ما قل الذكاء قل التحصيل الدراسي، لكن كمان كل ما زاد تقدير الذات زاد التحصيل الدراسي، فدي ميزه كمان. فما تجروش على انكم تدخلوا اولاد بدري، يا ريت نبقى واخدين بالنا من الثقافه دي وندخل الاولاد متاخر سنه، زي ما كنا احنا زمان 7 سنين ندخل الابتدائي مثلا. يعني كان في مشكله، ما كل العباقره والعمالقه دول دخلوا متاخر. المشكله بقى لما الولد يدخل صغير ويبقى عمره العقل اقل لاي اسباب، لاي سبب من الاسباب. وكمان ليه اختبار الذكاء على سن 4 أو 3.5 قبل ما الولد يدخل؟ عشان ادخله نوع التعليم المناسب لقدراته. لا يكلف الله نفسا الا وسعها، وسعها هي وسع الولد يعني، وسع قدرات الولد، مش وسع قدرات ورغبات الاب والام. معانا فلوس وناس مش عارف ايه وبتاع، ندخل بقى لغات وانترناشونال ومش عارف. يا اخوانا قدراته ما تمشيش في القصه دي، ما يمشيش في لغات، هتضطر ترجع تاني عربي. او ان انا يعني احنا ملتزمين فعايزين ندخل ازهر، يا اخوانا قدراته ما تمشيش. ف يعني لازم وفقا لقدرات الولد يدخل اي نوع من انواع التعليم. طب افرض انه انا نفسي ادخله ازهر بس قدراته في الذاكره مثلا قليله شويه، ياخد تدريبات للذاكره. يبقى عرفنا نقاط القوه ونقاط الضعف، بحيث ان احنا نعالج نقاط الضعف علشان الناحيه الاكاديميه الدراسيه والناحيه الشخصيه. لان لما بتبقى الحقيقه في نواحي دراسيه قليله بتنعكس على النواحي الانسانيه بشكل عام، تمام؟ لما بتبقى في نواحي دراسيه منخفضه عند الولد بتنعكس على النواحي الانسانيه، النواحي النفسيه، النواحي السلوكيه. يعني قليل في الدراسه فبيبقى عدواني على زمايله، حاسس انهم احسن منه فبيبقى في غيره منهم، فيسرق منهم ايه اللام او حاجات من الشنط او مشابه يعني. خلاص بعد كده ممكن يمسك مطوه يشرب مخدرات، يبقى يعني هم المخ طبعا العضلات، وكانه بيعمل تعويض بحاجات تانية عشان يحس ان انا ليا ذات ولان انا ليا قوه ولان انا بعرف اسيطر عليكم وان انا ممكن اخوفكم وان انا. طب وليه؟ طيب ليه اعرض الولد ان هو يعني يستعيض بحاجات غلط علشان يوزن نفسه نفسيا، عشان يحس بالثقه بالنفس ويحس ان هو متوازن نفسيا؟ واخدين بالكم بهذا الشكل؟ طيب في اطار موضوعنا برضو، كل ده في اطار الاستعداد والتهيئ لدخول المدرسه، انه لازم اعرف قدراته وادخله التعليم المناسب وادخله في السن المناسب، وان كان كل ما يبقى كبير يكون افضل بهذا الشكل. يعني انه مش كله الحقيقه هيقدر يعمل اختبار في حد بعيد، في حد مسافر، وان كان اختبار الذكاء موجود في كل مكان النهارده، يعني بحيث انك تعرف قدرات ابنك وبعدين تفسر الاختبار بشكل سليم وتقول يقدر يدخل اي نوع تعليم، يدخل السنه دي او السنه اللي بعديها، او في نقاط ضعف او نقاط قوه تعالج نقاط الضعف علشان الناحيه الاكاديميه والسلوكيه، وتستثمر نقاط القوة اللي عنده للناحية الأكاديمية الدراسية والناحية السلوكية برضو بهذا الشكل، لأن في البعض الحقيقة بيدخل ابنه في أكثر نقطة ضعف عنده، يعني في نقطة ضعف ويدخله وما عرفش يديره صح، زي فكرة أنه اختبار ذكاء مثلا ما قبل أنه يدخل أدبي أو علمي، فهو قدراته في الناحية العلمية عالية وقدراته في الناحية الأدبية، هو بيعتمد على حابب إيه ومش حابب إيه، ما يمكن حابب ومش حابب عشان بعض المدرسين، أو عنده ارتباط شرطي سلبي بمادة، أو عنده صعوبات تعلم في مادة أو ما شابه يعني. فكل ده المفترض أنه أبقى واخد بالي منه، فعمل اختبار ذكاء فيجي قدراته، القدرات هي اللي تقول يدخل علمي أو أدبي بيكون أفضل، عشان في ناس بتدخل الحقيقة عكس قدراتها وبالتالي بتقل درجاتها مع الوقت يعني. طيب اختبار الذكاء برضو هيقول لي والله إنه ده عنده صعوبات تعلم، ده عنده ضعف أو بطء تعلم، ده عنده تأخر دراسي لسبب نقص دافعية مثلا يعني. فكل ده يعني لازم نعد الولد قبل ما يدخل برضو، حتى لو دخل بس نبقى فاهمين دلوقتي في صعوبة في القراءة، في صعوبة في الحساب، في صعوبة في الرياضيات مثلا، أو صعوبة في القراءة والكتابة والحساب بشكل عام، أو بعض المواد أو جزء من المواد زي النحو مثلا في اللغة العربية، زي الجرامر في الإنجليزي مثلا، فبعض المواد بيبقى فيها صعوبات تعلم، فده برضو لازم نكشف عن إنه إيه المشكلة اللي موجودة عنده. خلاص يعني كان عندي ولد امبارح مثلا كان في مشكلة في الدراسة عنده، لكن ذكائه كان عالي فوق 90 فوق المتوسط، وكان عالي ما شاء الله فوق المتوسط كمان فوق 110، إلا أنه كان في صعوبات، فدي صعوبات تعلم. غير واحد عنده بطيء تعلم، فده بيبقى ذكائه مثلا من 80 إلى 70، فبتبقى هنا في مشكلة محتاجين نعده برضو أو نستعد لدخول المدرسة بشكل جيد يعني. تمام. طفل الحضانة محتاج انه يعني ادربه على الانفصال في البداية، انه تنفصل الام عنه كم ساعة في اليوم، يروح عند جدته وعند خالته، يبدأ تنفصل هي عنه نفسيا كمان لو هي قلقة او خوافة او مشابه، تعالج الجزئية دي عندها وتبقى مستبصرة وواعية بنفسها علشان ما تنقلش ده للولد فيرتبط بيها، وهي الحقيقة هي اللي متعلقة بيه تعلق مرضي. الحاجة الثانية تبدأ تحكي له عن المدرسة وعن الحاجات الحلوة اللي في المدرسة، وعن اللبس المدرسة، وعن شنطة المدرسة، وعن الأكل اللي في المدرسة، وعن الزمايل اللي هيكونوا في المدرسة، وتبدأ تروح معاه إن شاء الله حتى يعدي من قدام المدرسة كم يوم الحضانة، وبعدين تبدأ تدخل الحضانة وبعدين تجيبه إن شاء الله حتى يروح ساعة مثلا، ولو قدرت تدخل معه تدخل تبقى مثلا تعرف المدرسة، تحفظ المدرسة اسمه بحيث انه يبقى اسمه موجود، تاخد هدية مثلا تديها للمدرسة بحيث انها تديها له، يبقى كل يوم بيروح الحضانة يجيب الهدية ويرجع، كل يوم بيروح الحضانة يجيب الهدية ويرجع، يبقى المخ ركز على السعادة اللي هي الهدية، مركزش على الألم على الانفصال وعلى الدراسة وما شابه يعني. وريت الحضانة تبقى فيها لازم يكون فيها مراجيح وألعاب وكمبيوتر برضو، يبقى في وقت للتعلم من خلال في تعليم تفاعلي، تعليم نشط، يبقى للولد دور في العمليات التعليمية، وما يبقاش قاعد في الحضانة بالذات أكثر من ربع ساعة، ما ينفعش يقعد أكثر من ربع ساعة، لأن قدرات الولد من 2 إلى 6، من 8 إلى 15 دقيقة يقدر يقعد، فدي بتبقى لو في ولد مثلا عنده فرط حركة أو عنده كذا كذا كل ده يعالج. الولد الأكبر من كده حيقه، يبقى في جلسة مغلقة للأب والأم والأولاد، وتعالى نصحح النية من دخولنا للمدرسة، إنه المدرسة دي الدراسة دي عبادة، لأن ده شغلك أساسا، فبالتالي يعني قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين وذلك أمرت به وأنا والمسلمين، فحياتي كلها لله، فأنت حياتك دي المذاكرة دلوقتي، فأنت رايح المدرسة كعبادة، مش رايح تهرب من المدرسة ولا تتأسف في المدرسة ولا تكره المدرسة. أنا بقول لك هيئه علشان يبقى قدراته ما يبقاش فيه مشكلة بالنسبة له، يعني أنت رايح المدرسة بتاخد أجر يعني. محتاج أحكي له بقى عن الشخصيات الناجحة والنجاح، والمدرسة هي اللي هتسبب لك النجاح في حياتك بعد كده، لو في أي مشكلة عنده في السنوات السابقة محتاج إن احنا نعالجها يعني. أذكره بالقواعد الأخلاقية والسلوكية اللي المفترض تكون في الفصل، من الالتزام والجدية والتعاون والإيثار مع زمايله، ويعني حاول أهيئه إنه يكون الطالب المثالي يعني. يا ريتنا راح نحضر لك وانت واخد جائزة الطالب المثالي، أو جائزة لطالب مثلا متفوق علميا أو رياضيا أو أخلاقيا أو مشابه يعني. هتفق مع الولد على جدول المذاكرة، وقت التلفزيون، وقت الكمبيوتر، وقت التاب، وقت الكذا، يبقى كل ده متظبط. الأولاد اللي أكبر من كده بيبقى يشحنوا كتير للموبايل مثلا، خلاص وصلت واي فاي ممكن نفصلها شوية أيام الدراسة، ممكن التلفزيون نفصله لبعض الأوقات يعني، ما يبقاش تماما ولا يعني العملية سايبة زي ما كانت في الأجازة يعني. وإن كان زي ما قلت لحضرتك اللي عارف يدير الأجازة ويستثمرها بشكل جيد هيعرف يدير الدراسة ويستثمرها بشكل جيد يعني. محتاج انه انت كبرت بقى وانتقلت لسنه جديده او لمرحله جديده، فالمرحله دي المفترض ان احنا ايه لابد انك انت تكون مختلف تماما زي ما قلت لحضرتك، تظبيط النوم طبعا بهذا الشكل. انا محتاج ان انا يبقى في اعرفه ان هيبقى في اتصال بيني وبين المدرسه، خاصه الاطفال اللي بقى عندهم مشكلات يعني، في اتصال بيني وبين المدرسه علشان برضو يلتزم. من امن العقوبه اساء الادب، فبالتالي لما يبقى عارف انه في سقف ما يقدرش ينطح السقف، لما يعرف ان في رادار في اشاره يعني خط احمر كده، يبقى عارف ان في تواصل بيننا وبينه، ما يبقاش يبقى واخد باله عشان ما يبقاش في استدعاء ولي امر ليه، ويقلل الشجار طبعا بهذا الشكل. حفزه بقى ان احنا عايزين نشترك بقى في الاذاعه المدرسيه، في الكشافه، في الجواله، يبقى اي حاجات مسابقات للقران، كل ده محتاج ان انا اهيئ الولد بهذا الشكل. طبعا محتاج اكد على جدول الضرب، محتاج اكد على كلمات انجليزي، محتاج نبص للمنهج بشكل عام، محتاج انه اتفق معاه هديه النجاح في الاخر، محتاج ان انا اهيئه ان هو ازاي يبقى طالب متميز، وان السنه دي هتكون مختلفه تماما عن السنه اللي فاتت. بعد ما عالجت كل المشكلات اللي موجوده عنده وفي نفس الوقت عرفت قدراته ودخلته وهيئته نفسيا، كل ده محتاج طبعا ان انا اتابع معاه بشكل او باخر من وقت للتاني، يعني اجهزه للبيت طبعا، تجهيز المكتب والاضاءه والكلام ده كله، بحيث انه يبقى لو حتى هيذاكر في اوضه النوم ما ينفعش يذاكر على السرير بهذا الشكل يعني. يعني نبقى طبعا زي ما قلت لك، لو في مشكلات نقص انتباه او فرط حركه او الكلام ده كله لازم نعالج المشكله، لو في مشكلات نظر او سمع او كذا، كل المشكلات دي محتاج ان احنا نعالجها قبل ما يدخل. كل ده جزء من الاستعداد والتهيؤ النفسي والعقلي والمادي والى اخره، علشان ابننا ما يبقاش في اي مشكله تعيقه عن المذاكره. وهقول لحضرتك في اولاد كتير جدا الام تيجي تقول لي ده بيكره المذاكره، بيرفض المذاكره، مش عايز يذاكر، ليه يا ترى؟ ده اللي احنا هنعرفه مع بعض الحلقة اللي جاية ان شاء الله. جزاكم الله خيرا لحسن المشاهدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الأبناء رسالة فليحفظ كل أنجال.